بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. عقد النكاح اشترط لصحته شروط. الشرط الأول أن يكون بشاهدين عدلين يحضران العقد، لأنه عقد من جملة العقود فيحتاج إلى شاهدين، بل إنه عقد له خاصية لأنه يتعلق به إعلان النكاح ويتعلق به حق الأولاد ونسبتهم إلى أبيهم، فاشترط لصحته حضور شاهدين عدلين يشهدان عليه من أجل إثباته ونفي السرية عنه، لئلا يقال إن علاقة الرجل بالمرأة علاقة محرمة. فلانتفاء التهمة لا بد أن يحضره شاهدان، فلو حصل اختلاف بعد ذلك أو اتهام فإن الشاهدين ينفيان عن هذا العقد كل شبهة. وللحديث الذي سمعتم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلو عقد بدون شاهدين اقتصر على الزوج والولي ولم يحضره شاهدان فإنه عقد فاسد، لا بد من إعادته بشاهدين. نعم.
وتشترط الشروط منها العدالة، لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
اشترط في الشهود الشاهدين أن يكونا عدلين، يعني أن يكونا غير فاسقين، أن يكونا عدلين مسلمين عدلين، فلا يتصح شهادة الكفار عليه ولا شهادة المسلم الفاسق الذي ليس له عدالة لأن يكون من مرتكبي الكبائر كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو أن يكون قاذفا، فلا تصح شهادته. نعم.
ومنها أن يكون ذكرين، لما هو موجود في كتاب الأموال عن الزهري أنه قال مرت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحجوز وعد النكاح وعد الطلاق.
اشترط في الشاهدين أن يكون ذكرين، فلا تصح شهادة النساء على عقد النكاح، لأن شهادة النساء إنما تصح في المال أو ما يقصد به المال، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتنكر إحداهما الأخرى. هذا في عقد البيع في الأموال، أما غير عقد البيع فلا تقبل فيه شهادة النساء كإثبات الحدود وإثبات النكاح وإثبات النسب غير ذلك، لا بد من أن يكون الشهود رجالا. نعم.
ومنها
الجنون. الشرط الثالث في الشاهد على عقد النكاح أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصبيان، لو كان دون البلوغ لم تقبل شهادته. نعم.
ومنها العقل، لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة.
الشرط الرابع في الشاهد على عقد النكاح أن يكون عاقلا، يخرج شهادة المجنون والمعتوه ومن زال عقله لأنه غير مكلف ولا يضبط الأمور. نعم.
مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عقباتها.
ومن شاء ومن شروط صحة النكاح أن يكون أن يتولاه ولي المرأة، من شروطه الولي، فلا يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، هذا سبق، هذا تقدم. لا يجوز للنساء أن تزوج أنفسها، بل لا بد أن يزوجها وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، هذا خطاب للرجال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، هذا خطاب للأولياء. ولحديث لا الحديث الذي سمعتم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولأن الولي يضبط العقد، أما لو زوجت المرأة نفسها فهي لا تعرف مصالحها، فربما تتزوج من لا يصلح لها، من لا يصلح لها دينا ولا خلقا، لأن المرأة عندها عاطفة، ربما تعجب ببعض الأشخاص تتزوجه وهو لا يصلح لها دينا ولا خلقا، ويجر على قبيلتها وعلى أسرتها، يجر عليهم شرا. وقد وقع من هذا وقائع كثيرة، أن بعض الفتيات تعجب ببعض الشباب فتتزوجه بدون ولي، ويكون هذا الزوج لا يصلح لها، بل قد وقع أن بعض الفتيات تزوجت من كافر، من نصراني، من وثني، بمجرد أنه أعجبها تعلقت رغبتها به وتزوجته، فأوجدت مشاكل معها ومع أسرتها. فلا بد أن يتولى عقد النكاح ولي رشيد ينظر في مصالح المرأة ويختار لها الكفء المناسب. ومن شروط عقد النكاح أيضا تراضي بين الزوجين، بأن يرضى، بأن يرضى كل منهما الآخر، فترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة، فلا يصح الإكراه، لا يصح الإكراه على عقد النكاح، أن يزوج بمن لا يرغبها أو تزوج هي بمن لا ترغبه، هذا لا يجوز، إلا ما استثني من زواج الصغيرة، من زواج الصغيرة التي هي دون البلوغ، أو الكبيرة البالغة التي البكر، فإن البكر على المذهب لا يشترط رضاها، لأنها لا تعرف مصالحها، لأنها لا تعرف مصالحها فلا يشترط رضاها. والصحيح أنها يشترط رضاها إذا كانت بالغة، أما إذا كانت صبية فلا يشترط، لأنها ليس لها رضا وهي صغيرة. ولأن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي طفلة صغيرة تلعب مع الفتيات الصغار، زوجها، فإذا كانت طفلة لم تبلغ ورأى وليها المصلحة لها فلا بأس أن يزوجها بمن يصلح لها، أما إذا كانت بالغة فلا بد من رضاها، ذكرا كانت أو ثيبا، على الصحيح. نعم.
مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عقباتها ويني مالها عند تمام عشتها.
ومن شروط صحة عقد النكاح تعيين الزوجين، لأن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، أو يقول: زوجتك ابنتي هذه الحاضرة، فلا بد من تعيين الزوجين، فلا يقول: زوجتك ابنتي وله عدة بنات، لا بد أن يقول: فلانة أو هذه الحاضرة. وكذلك يقول: لا بد من أن يكون أن يعين الزوج أيضا فلان بن فلان إذا لم يكن هو الحاضر بأن عقد له أبوه أو وليه أن كان صغيرا أو غائبا وتولى العقد بدله وكيله أو وليه، فلا بد أن يعينه، يقول ابني فلان أو موكلي فلان ابن فلان. فهذه شروط صحة عقد النكاح: أولا الولي، ثانيا الشهود، ثالثا الرضا بين الزوجين، رابعا تعيين الزوجين في العقد حتى يزول الإبهام والالتباس. نعم.
ثم أخوه عن
جلال يعد
مسألة: وأولى في تزويج المرأة الحرة أبوها لأنه
نعم الولي. من هو الولي؟ ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح من هو؟ هذا المطلوب. الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو أبوها. أول الأولياء بالمرتبة الأولى أبوها، ثم من بعده الأقرب فالأقرب من عصبتها، بعد الأب الأقرب فالأقرب من عصبتها ابنها، ثم أخوها الشقيق أخوها لأب، ثم عمها، ثم ابن عمها الشقيق أو عم لأب. أما الأخ لأم فإنه ليس وليا للمرأة لأنه من ذوي الأرحام، أخوها من أمها لا يتولى عقدها لأنه ليس من العصبة وإنما هو من ذوي الأرحام. فإذا لم يكن لها ولي وليس لها عصبة فإن الذي يتولى العقد هو الحاكم، تولى عقدها الحاكم لأن الحاكم ولي من لا ولي له. نعم.
وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق على مالها ويبني ما لها عند تمام وقتها، ثم أبوه عن علا لأنه أب
الجد، يعني من بعد الأب الجد، وإن على أبي الأب أو أبي أبي الأب أو أبي الجد لأنه أب، لأنه أب، فيتولى عقد حفيدته إذا لم يوجد من آبائها من هو أقرب منه. فإذا فقد الآباء والأجداد انتقلت إلى الأبناء، انتقلت إلى الأبناء أبناء المرأة أو أبناء أبنائها مهما نزلوا، ثم تنتقل بعدهم إلى الإخوة. نعم. ثم إلى الأعمام وبنيهم. نعم.
ثم ابنها ثم ابنه والندم
ابنها ابن المرأة المزوج يتولى عقد، يعقد لأمه، يعقد لأمها على الزوج لأنه عاقد. نعم.
لأنه عبد من عرضاتها فيني نساحها لأبيها.
نعم.
وقسم على سائر العرضات لأنه أقربهم نسبا وأقوام تعصيبا وقدم كالهد،
ترتيبهم كترتيب العصبات تماما. نعم.
ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها،
ثم بعد البنوة أخوها لأبويها الشقيق، يعني فإن لم يوجد شقيق فأخوها لأب، ثم بعد الإخوة بنوهم، ابن الأخ الشقيق يزوج عمته، ابن الأخ لأب يزوج عمته وإن نزل. نعم.
لأن الأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب في الميراث وكذلك في الولاية.
نعم.
وعنه يقدم الابن على الجد لأنه أقوى عقيدا منه، وعنه التسوية بين الأخ والجد لاستوائهما في الجد بالتعقيد.
نعم.
وعنه يقدم الأخ على الجد لأنه يثني ببنوة الأب والبنوة أقوى، والمذهب الأول لأن الجد لا تقدم إيلادا وتعقيبا فقدم عليه كذب.
هذا هو الصحيح. نعم.
ثم ظل الأخ وإن نزل ثم الأم ثم الأخ،
ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب بنوهما وإن نزلوا يزوجون عماتهم الشقيقات أو لأب، ثم من بعدهم الأعمام إخوة الأب لأنهم عصبة، العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وإن نزل يزوج بنت عمه لأنه عصبه. أما العم لأم فليس له دور في عقد النكاح لأنه من ذوي الأرحام. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من العقبات على ترتيب الميراث.
نعم.
لأن الولاية يكفي الأقرب عن النسب والنسب بالعقبات.
نعم.
قدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى، وقدم كتقديمه في الإرث ولأنه أحق فيقدم كالأب.
نعم.
ثم السلطان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الشجر والسلطان ولي من ومن لا ولي له.
ثم بعد العقبة إذا انقرضوا ولم يوجد لها عاصب فإنه يزوجها السلطان أو نائبه، السلطان أو نائبه من القاضي أو الأمير. نعم.
مسألة: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا راقر في تجنيد ميمونة، وعمر بن أمية في تجنيده أم حبيبة ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع.
يجوز للولي أن يوكل من يعقد على موليته بدلا عنه ولو كان حاضرا في البلد، وإن كان غائبا هو من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له على بعض زوجاته بالوكالة. نعم.
مسألة: ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه، لأنه نكاح لم تثبت أحكامه والطلاق والصلح.
لابد من الترتيب في الولاية، لابد من الترتيب في الولاية على النمط الذي سبق، فلو أخل بالترتيب لم يصح العقد. لو زوج الابن مع وجود الأب ما صح العقد، لو زوج الأخ الشقيق مع وجود الابن ما صح العقد، لو زوج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ما صح العقد. لابد من الترتيب، إلا في مسألة إذا عضل الأقرب فإنها تنتقل الولاية إلى من بعده. إذا عضل يعني أبى أن يزوجها بكفء يصلح لها، إذا أبى أن يزوجها بكفء يصلح لها وقد رضيته فإن الولاية تنتقل عنه إلى من بعده. فلو فرضنا أن الأب أبى أن يزوجها والزوج صالح لها وهي تريده فإنه يزوجها ابنها، ولو عضل الابن فإنه يزوجها أخوها، ولو عضل الشقيق يزوج الأخ لأب، تنتقل الولاية إلى من بعده. لكن لا بد من مراجعة الحاكم في هذا من أجل نقل الولاية، من أجل نقل الولاية يثبت أنه عاضل أو أنه لا يصلح للولاية فتنتقل إلى من بعده. نعم. بإذن الحاكم يعني القاضي. نعم.
لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والصلح والتوافق، فلم ينعقد كنكاح المعتدة، وعنه أنه موقوف على إجازة من له إذن، فأجازه جاز وإلا بطل بما ذكرناه في تخصص الحضور في البيت.
يعني لو عقد الأبعد مع وجود الأقرب فهل العقد يكون باطلا أو يكون صحيحا موقوفا على إذن الأقرب؟ على روايتين، الرواية الأولى أنه باطل لأنه تولاه غير ولي، لأنه ما بعد جاء دور ولايته، والرواية الثانية أنه عقد صحيح لأنه تولاه عاصب لكن يوقف على إجازة الأقرب، إذا أجازه صح لأن الحق له، فإذا أجازه فلا بأس. نعم.
ولما رب ماجه أن جاية الفكرة أدت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كريهة، فخجرها النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه أبو داود وقال حديث موسى، فرواه الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره ابن عباس.
نعم. فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها بمن لا تريده، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار، فدل على صحة العقد ولكن يوقف على الإجازة، فإذا أجازه من له الحق صح العقل. هذا دليل للرواية الثانية. نعم.
مسألة إلا أن يكون صبيا أو جاهل العقل أو مخالفا لدينها أو عاقلا لها أو غاضبا قريبا.
يعني متى تسقط الولاية؟ متى تسقط الولاية؟ تسقط في أحد هذه الأمور: العظم وهو الامتناع من التزويج، أو زوال العقل، زوال عقل الولي، أو فساد دينه. نعم، يعدها.
مسألة إلا أن يكون صبيا،
إلا أن يكون الولي الذي انتقلت عنه الولاية صبيا، يعني صغير لم يبلغ. الصبي ليس له ولاية. لو كان ابنها صغير ليس له ولاية حتى يبلغ. أو أخوها الشقيق صغير ولها أخ من أب كبير، فإن الولي يكون الأخ لأب لأن الشقيق لم يبلغ، وهكذا. هذه واحدة. نعم.
أو زائل العقل
أصيب بخلل في عقله، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده لأنه لا يحسن العقل والاختيار. نعم.
أو مخالفا لدينها
لأن كانت هي مسلمة وهو كافر، ليس له عليها ولاية. أو كانت هي كتابية ووليها وثني، ليس له عليها ولاية لاختلاف الدين بينهما. واختلاف الدين يمنع المناصرة والإرث، فكذلك يمنع الولاية. نعم. المانع الثالث أن يكون عاضلا لها، يعني يكون ممتنعا من العقد لها على من يصلح لها. هذا هو العاضل. العاضل هو الذي يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته. من يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته هذا عاضل، تسقط ولايته، تنتقل إلى من بعده دفعا للضرر عنها. نعم. أو كان غائبا غيبة بعيدة لا يمكن حضوره ولا مراسلته، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده. فرضنا أن أباها غائب غيبة منقطعة، فإن الولاية تنتقل إلى الإبن. أو العكس، الإبن غائب غيبة بعيدة تنتقل إلى الأخ، وهكذا دفعا للضرر عنها. نعم. أما إذا كانت غيبته قريبة ويمكن مراسلته ومفاهمته، فلا بد من مراجعته، إما أن يحضر وإما أن يوكل. نعم.
يعني إن كان القريب على صفة من هذه الصفات يروج البعيد.
نعم.
أما الصبي فلا تصح ولايته، لأن الولاية يعتبر لها تمام الحال، لأنها تفيد التفاوت في حق الغير فاعتبرها ضرا له. والصبي مولى عليه فهو كالمرأة.
الصبي لا يعقد النكاح لأنه ليس من أهل الولاية، ولأنه متولى عليه يحتاج إلى ولي، فلا يكون وليا على غيره. نعم، هو يحتاج إلى ولي، فكيف يكون وليا على غيره؟ نعم.
وعن هنا إشراق البلوغ في الولي. قال الإمام أحمد: إذا بلغ عشرا زوج وتزوج وأولى. ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته فتثبت ولايته
كالبالغ. هذا الرواية الثانية، أنه لا يشترط في الولي أن يكون بالغا، فلو زوج وهو دون البلوغ صح، لأنه لو باع وشراء صح بيعه وشراؤه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوهم يعني قبل البلوغ لأن تولوهم البيع والشراء لتروا هل هم يصلحون أو لا. وكذلك يروى أن عمرو بن أبي سلمة عقد لأمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة عقد لأمه أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صح هذا فهو فصل في المسألة. نعم.
وأما المجنون فليس من أهل الولاية، وهو أيضا مولى عليه فلا يكون وليا كالطفل.
نعم.
وأما المخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها.
لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم.
لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض.
فدلت الايه على عدم ولايه الكافر على المؤمن. المؤمنون بعضهم اولياء بعض. نعم.
وان كانت كافره وهو مسلم فلا ولايه له عليها، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. الا سيد الامه فانه يلي نكاحها بكونه مالكها او ولي سيدها اذا كان سيدها صغيرا وفي تزويجها مصلحه.
الامه الكافره، الامه الكافره يعني المملوكه، مملوكة كافرة لمسلم، يجوز لسيدها المسلم أن يزوجها بقوة الملك، لأنها من جملة ممتلكاته. نعم.
أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقوم مقامها.
نعم.
وأما إذا أراد القريب زاد من بعيد تزويجها لأنه تأثر التزويج من جهة أخرى فوليها الأبعد كما لو مثل. وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان اشتجعوا فالسلطان ولي من لا ولي له.
يعني اذا عضل الولي الاصغر فان الولايه تنتقل الى من بعده في الدرجه، وقيل تنتقل للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: فان اشتجروا يعني تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأن السلطان يقطع النزاع. نعم.
والأول أولى
أنها تنتقل إلى من بعده من الأولياء. نعم.
والحديث دليل على أن السلطان يزوج من لا ولي لها وهذه لها ولي.
نعم.
وإن ضرب القريب غية بعيدة زوج الأبعد لما ذكرناه.
نعم.
والغية البعيدة ما لا يقطع إلا بالملكة والمشقة في المنصوص والمرجع في هذا إلى العرف وما جرى بالعادة من الانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع.
هذا يعني الغيبة البعيدة يرجع فيها إلى العرف، هي التي لا تقطع إلا بالكل لبعد المسافة، لكن الآن وجود وسائل النقل السريعة تسهلت الأمور وصارت اختصرت المسافات والاتصالات، تغير الوقت الآن. فإذا وجدت هذه الوسائل تغير الحكم وأصبح البعيد قريبا الآن، يمكن السفر إليه، يمكن مراجعته بسهولة. نعم.
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تكثر فيه الصلاة، لأن الإمام أحمد قال: إذا كان الناس بعيد السفر يزوج الحق، والسفر بعيد الشر ما علق عليه بأخر السفر.
هذا زال الآن، بوجود التقارب الوسائل. نعم. لكن لو فرض أن تعطلت هذه الوسائل وعادت الأمور ولو بعيد هذا والله أعلم، ما يعني يحصل شيء من تعطل الوسائل وتعود الأمور كما كانت من قبل. نعم.
مسألة: ولا ولاية لأحد على مخالفه ولا ولاية لأحد على مخالفه لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة لما سبق.
هذا سبق أنه مع اختلاف الدين لا ولاية، ولكن في مسألتين: مسألة السلطان لعموم ولايته ولو كان مخالفا للدين، ومسألة السيد وهو المالك ولو كان مخالفا للدين لقوة ملكه. نعم.
مسألة: ولذا تزويج أولاد الصغار ذكورهم وإناثهم. أما الذكور فلما روي عن عمر
للأب تزويج أولاده الصغار الذين لم يبلغوا ذكورا أو إناثا، لأنه أدرى بمصالحهم ولأنهم لا يعرفون مصالحهم، فله أن يزوجهم بدون رضاهم لأنه لا اعتبار لرضاهم وامتناعهم لأنهم صغار. وكما سمعتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة تلعب مع الجواري، دل على أن للأب أن يزوج موليته الصغيرة إذا رأى المصلحة في تزويجها، أو ابنه الصغير إذا رأى المصلحة في تزويجه. أما غير الأب فلا يزوج الصغير، أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو لا يزوج الصغير، إنما هذا خاص بالأب فقط. نعم.
أما الذكور فلما روي عن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فأخذه في يديه فأجازه جميعا. رواه الأكرم. ولأنه يتفرع بباله بغير الهوية فمات تزويجه بابنته الصغيرة.
لكمال شفقة الأب وكونه غير متهم في حق ولده. نعم.
وسواء كان
عاقلا
أو معذوبا.
نعم.
لأنه إذا مات تزويج العاقل كان معذوب أولى.
نعم.
وأما تزويجه للإناث فإن للأب تزويج ابنته الصغيرة بالذكر بغير خلاف، لأن الله سبحانه قال:
قوله تعالى: واللائي لم يحضن، يعني فعدتهن ثلاثة أشهر. العدة منين تكون؟ لا تكون إلا من طلاق، فدل على أنها قد زوجت وهي صغيرة، فدلت الآية على جواز تزويج الصغار. نعم.
ولا تزوجها
فتعتبر. نعم.
وزوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم
وعلى ولم يستأذنها متفق عليه. نعم، هذا واضح. نعم.
وروى أكرم أن هدامة بن مغرور تزوج ابنة الزبير حين نفتت فقيل له، فقال ابنة الزبير: إن يخت أموري نفسي وإن يخت كانت امرأتي.
نعم.
فأما ذكر البال ففيها روايتان،
الذكر البالغ فيها روايتان في المذهب. الرواية الأولى أن لأبيها أن يجبرها ولو لم ترضى ويزوجها بالكفء الذي يراه صالحا لها، والرواية الثانية أنه لا بد من رضاها، وهذه هي الصحيحة الراجحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها، فلا بد من استئذانها لأخذ رضاها، إن رفضت لم يجبرها ما دامت أنها قد بلغت وهي عاقلة، فلها حق الاختيار في نفسها. هذا هو الصحيح. نعم. نعم.
أما الذكر البالغ ففيها روايتان، إحداهما له إجبارها لما روى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن أحق بنفسها من والديها، والذكر تستأمر وإذنها صماتها. وإثباته الحق للأيمن على الخصوم يدل على نفسه عن الذكر. والرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنفح الجن حتى تستأذن. قيل يا رسول الله وكيف تجنها؟ قال ان تسكت. متفق عليه.
نعم، الحديث يدل على لا بد من رضاها، ولكنها تستحي، البكر تستحي، فلا تقول نعم أريد الزواج، يغلب عليها الحياء، فالعلامة على رضاها أن تسكت، لأنها لو كانت لا تريد لتكلمت وقالت لا، فكونها سكتت دليل على رغبتها، ولكن الحياء منعها من قول نعم. نعم.
وعن هنا
يقول تسجيلك إنك تسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. عقد النكاح اشترط لصحته شروط. الشرط الأول أن يكون بشاهدين عدلين يحضران العقد، لأنه عقد من جملة العقود فيحتاج إلى شاهدين، بل إنه عقد له خاصية لأنه يتعلق به إعلان النكاح ويتعلق به حق الأولاد ونسبتهم إلى أبيهم، فاشترط لصحته حضور شاهدين عدلين يشهدان عليه من أجل إثباته ونفي السرية عنه، لأن لا يقال إن علاقة الرجل بالمرأة علاقة محرمة، فلانتفاء التهمة لا بد أن يحضره شاهدان، فلو حصل اختلاف بعد ذلك أو اتهام فإن الشاهدين ينفيان عن هذا العقد كل شبهة. وللحديث الذي سمعتم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلو عقد بدون شاهدين اقتصر على الزوج والولي ولم يحضره شاهدان فإنه عقد فاسد، لا بد من إعادته بشاهدين. نعم.
وتشترط الشروط منها العدالة، لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
اشترط في الشهود الشاهدين أن يكونا عدلين، يعني أن يكونا غير فاسقين، أن يكونا عدلين مسلمين عدلين، فلا يتصح شهادة الكفار عليه ولا شهادة المسلم الفاسق الذي ليس له عدالة لأن يكون من مرتكبي الكبائر كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو أن يكون قاذفا، فلا تصح شهادته. نعم.
ومنها أن يكون ذكرين، لما هو موجود في كتاب الأموال عن الزهري أنه قال مرت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحجوب وعد النكاح وعد الطلاق. ومنها
اشترط في الشاهدين أيضا أن يكون ذكرين، فلا تصح شهادة النساء على عقد النكاح، لأن شهادة النساء إنما تصح في المال أو ما يقصد به المال، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا في عقد البيع في الأموال، أما غير عقد البيع فلا تقبل فيه شهادة النساء
عبد الله بن عمر فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انها يتيمه ولا تنفق الا باذنها والصغيره الا حين لها. والثانيه لهم تزويجها ولها خيار اذا بلغت. لما روت عائشه ان جاريه بكرا زوجها ابوها وهي جاريه فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
وقال حديث مرسل. هذا سبق وهو في حق الأب، وهنا الكلام الآن في حق غير الأب، فالحديث إنما هو خاص بالأب. نعم.
والثالثة لهم تزويجها إلى مدى 9 سنين بإذنها ولا يجوز قبل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر الزوج في نفسها
صواب الرواية الأولى أنه ليس للأب، ليس لغير الأب أن يزوج الصغير ذكرا كان أو أنثى إلا بإذنه إذا بلغ كبر، إنما هذا خاص بالأب لأنه أكمل شفقة من غيره. نعم.
مسألة وليس له تزويج كبيرة إلا بإذنها لقوله عليه السلام المجن أحق بنفسها من والدها والذكر في السامة. مسألة وإذن السيد الكلام وإذن الذكر الصلاح لما روى
إذن السيد أن تجيب بالكلام تقول نعم أريده وأرغب فيه أو زوجوني منه، فإن سكتت لم يعتبر هذا إذنا. أما الذكر فإن إذنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صماتها، لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريد الزواج منه أو ما أشبه ذلك، تستحي يمنعها الحياء. فإذا سكتت هذا دليل على رضاها، لأنها لو كانت لا تريده لقالت لا لا أريده. نعم.
لما روى عليه من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السيد تعرض عن نفسها والذكر بما اخذناها رواه الاكرم. ولا فرق بين السيوبه في وقت المباح او الحرم بشمول الاخذ لهما جميعا.
نعم. السيد هي التي زالت بكارتها هذه السيد. نعم.
مساله وليس لولدي امراه
وليس للثيوبه
ولا فرق بين الثيوبه في وقت مضاف او محرم بشمول النحو لهما جميعا.
يعني السيد من زالت بكارتها بوطء سواء كان هذا الوطء قباحا او محرما تعتبر سيد، من زالت بكارتها بوطء ولو كان محرما. نعم.
وليس لهم امراه تزويجها بغير الدخل بغير الاضاءه، وانه تزويجها بالاضاءه بغير الدخل فيه روايتان احدهما لا يصح لما رد حكمي في اسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح النساء الا الاحفاء ولا يزوجهن الا الاولياء. وقال عمر لأن خروج ذوي الأحساس إلا من الأحساس، ولأنه تفاوت يتفاوت به من
والكفء هو الذي يساويها في دينها وفي نسبها وفي مكانتها، هذا هو الكفء. الدين هذا متفق عليه أنه كفاءة، فلا يتزوج في إنسان لا يصلح في دينه، هذا بالاتفاق. وأما قضية النسب أو قضية الغنى والفقر أو قضية الشرف وما دونه فهذه مسائل خلافية. الصحيح أن العقد يصح ولكن يكون تحت الإجازة، يكون تحت الإجازة من بقية الأولياء، إن أجازوه مضى وإن لم يجيزوه فلهم حق الفسخ لأجل دفع الضرر عنهم. لو زوجت بغير كفر فلهم الخيار، إن شاءوا أجازوه وإن شاءوا فسخوه لدفع الضرر عنهم. نعم.
وقال عمر: نعم لأن خروج لهم الأحساب إلا من الأحساب، ولأنه تحقق يتضرر به من لم يرضى به فلم يسح، كما لو زوجها وليها بغير رضاها.
نعم.
والثاني يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيدا ابنة عمته زينب بنت جحش.
هذا هذه عدم كفاءة في النسب. زيد رضي الله عنه مولى، زيد مولى وابن ابنة عمته قرشية، ومع هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب القرشية، فدل على جواز التزويج وإن اختلف النسب بينهما. وكذلك تزوج بلال من الشريفات وتزوج غيره. نعم. لكن هذا يحمل على أنهم راضون بذلك، على أنهم راضون بذلك ولم يخالفوا، إنما الكلام إذا خالفوا حصل نزاع. نعم. نعم.
تزوج ابنه أسامة فاطمة
بنت قيس. ها؟
نعم.
فاطمة بنت قيس وهي قرشية أيضا، وأسامة رضي الله عنه مولى يعني ولد زيد. نعم. فدل على أنه لا يشترط الكفاءة في النسب.
وقالت ذلك: إن أبا حذيفة تبنى دائما وأرجعها ربنا تأخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة رجل البخاري.
سالم مولى أبي حذيفة مولى، وزوجه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من ابنة أخيه وهي قرشية أيضا. نعم.
لكن إن لم ترى المرأة أو لم يرى بعض الزوجات ففيه روايتان، أحدهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف به، لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الحضور. والثانية يصح
ومن لم يرى الفسخ. هذه الرواية هي الصحيحة أنه يصح، ولكن لابد من الإجازة من المرأة أو من عصبتها، فإذا أجازوا ورضوا فلا مانع. نعم.
والثانية يصح ومن لم يرى الفسخ.
نعم.
سواء كانوا متساويين في الدرجة أو متفاوتين، فيزوج الأخرى فلو زوج الفتى بغير الكفر فرضي الكريم كان يلحق بالفتى، ولأنه ولي في حال يلحقه العار بشكل الكفاءة فملك الفتى كالمتساويين.
نعم.
مسألة: والعار بعض من بعض الأحكاء، وسائر الناس بعضهم البعض الأحكاء، لأن المقدار بن الأسود الجندي تزوج مباعدة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج أبو بكر أخته من أحد
العرب بعضهم لبعض أكفاء، القبائل يعني قبائل العرب بعضها لبعض أكفاء، سواء في قريش وغيرهم سوا في هذا، فالقبيلي يتزوج من قبيلة قريش ولو لم يكن من قريش، لأن الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو كندي وهي قرشية، فالعرب يعني قبائل العرب بعضها لبعض أكفى، ليس فيها طبقات القرشية ومن بعدها القبيلة الفلانية ويجعلون القبائل درجات، لا كلهم عرب وكلهم قبلية. فبعضهم لبعض أكفاء. لكن العرب مع العجم هذا محل الخلاف، العرب مع العجم أو العرب مع الموالي. نعم.
وزوج علي.
الصحيح من هذا كله أنه إذا صح الدين واستقام الدين فإن العقد صحيح، ولكن يبقى حق الفسخ لمن لم يرضى دفعا للضرر. نعم.
وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما،
مع أن عمر من بني عدي وعلي من أشراف قريش، عمر من بني عدي وعلي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراف قريش هاشمية، دل على أن التفاوت في القبلية لا يضر. نعم.
مسألة، وليس العبد كفءا للمرأة
العبد المملوك، مراد بالعبد المملوك ليس كفءا للحرة، فلا يزوج العائل المملوك من حرة إلا برضاها ورضا أوليائها. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أعطى الخيار لبريرة، أعطى الخيار لبريرة لما عتقت تحت مغيث وهو عبد مملوك، أعطاها الخيار، أدل على عدم الكفاءة بين الحرة والمملوك. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير
بريرة
حين
عتقت
تحت العبد.
نعم، يعني المملوك، ما هو بالعبد اللي عند الناس الآن، الناس الآن اللي ما هو قبل يقول هذا عبد، لا ما هو بعبد هذا حر، العبد هو المملوك خاصة. نعم.
فإذا ثبت الخيار بالحرية الطالعة فبالسارقة أولى، ولأن فيه نقص في النصيب
إلا المملوك فيه نقص، لا في شك فيه نقص، لأنه ملك لسيده يبيعه ويتصرف فيه وأيضا يشغله، ولا يحصل له يستمتع من المرأة، ولا يحصل للمرأة تستمتع منه، ففيه نقص من ناحية الاستمتاع ومن ناحية العشرة ومن ناحية النفقة، من نواحي كثيرة يكون على الحرة ضرر من تزوجها من مملوك، ولو كان من أدين الناس وأحسن الناس، لكن نظرا للحقوق الزوجية يعتريها نقص من ذلك. نعم.
ويلحق به الحرام فأشبه عدم المسلم.
نعم.
وعن أنيسة الحرية أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت تحتها فاختارت
ليست شرطا للصحة، ليست الحرية شرطا للصحة، وإنما هي شرط للزوم، فرق بين اللزوم وبين الصحة. العقد يصح ما دام أنه مسلم يصح العقد، لكن يكون لمن لم يرضى الخيار. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت تحتها فاختار صحبته لو رجع فيه، قالت أمرني يا رسول الله، قال إنما أنا شفيع، ومراجعتها له ابتداء نكاحها لبريرة.
كما سبق أنه شرطا للزوم ليس شرطا للصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، أعطاها الحرية في الاختيار، اختارت الفراق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن تراجعه وأن تبقى معه من باب المشورة لا من باب الإلزام، لأنه هو تأثر، اللي هو مغيث تأثر من فسقها منه، صار يتابعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن ترجع إليه رحمة به، ولكنها أصرت على الفراق، دل على أن لها الحق في هذا، في تفاوت ما بينهما في الكفاءة. نعم.
مسألة وأن
الفاجر كفءا للعفيفة. الفاجر ليس كفءا للعفيفة، الفاجر يعني فاجر في عرضه والعياذ بالله، غير نزيه في عرضه، ليس كفءا للعفيفة في عرضها. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا تزوج العفيفة من فاجر في عرضه. نعم.
في قول الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا تستوون.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا نفي من الله بين الفاسق والمؤمن، والمراد بالمؤمن كامل الإيمان، الفاسق أيضا مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، فلا يستوي من هو ناقص الإيمان مع من هو كامل الإيمان، ليس كفئين ولا متساويين. نعم.
ولأن الفاسق مرغوب الشهادة، مرغوب الشهادة والرواية.
نعم.
غير مأمور على النفس والمال، مسؤول الولايات.
نعم.
ناقص عند الله سبحانه وعند خلقه. فلا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة ولا مساوية لها.
نعم.
مسألة:
ولا يجوز أن يزوجها وليها منه، لأنه لا يرضى في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه، درجة الأولى الدين، إذا كان ناقصا في دينه فلا يجوز للولي أن يزوجه من مؤمنة تقية، لأنه يفسد عليها دينها ويؤثر عليها. وكم حصل الآن من المشاكل بسبب تزويج النساء برجال غير صالحين، كم حصل من المشاكل وكم حصل من الأضرار على النساء ومن الشكاوى، أمر خطير جدا. نعم.
من سأل: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها.
إذا كان ابن عمها مثلا، إذا كان ابن عمها وهو وليها، هو ابن عمها وهو وليها، فله أن يزوجها لنفسه، لكن بإذنها ورضاها، فيعقد لنفسه، يتولى طرفي العقد، يقول: زوجت نفسي من مولية فلانة بنت فلان، يكون هو الولي وهو الزوج، يتولى طرفي العقد بحضور شاهدين برضاها. نعم.
لما روى عن عبد الرحمن بن عوف انه قال لأم حكيم ابنة خالد: أتجهلين أمرتي؟
لما روي
عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة خالد:
ابنك
قارب
نعم،
أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.
هو وكيل عنها لتزويجها، فزوجها من نفسه، وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، فدل على جواز أن الولي ولي المرأة إذا كان تصلح له أن يزوجها من نفسه برضاها إذا رضيت به. نعم.
ولأنه صدر اتجاه من الولي والقبول من الأهل فصح.
نعم.
كما يزور الرجل عبده الصغير من أمته، وأنه لا يجوز حتى الوقت العبره في أحد الشرطين، لما روي أن المرأة يزوجه امراه مغيره او لا بها منهم.
نعم.
لما رضي عنه لا يجوز حتى يوكل.
ابعد شوي على نعم.
وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في احد الطرفين.
نعم.
وروي عن المغيره بن شعبه امر رجلا يزوجه امراه مغيره او لا بها منه. ولأنه وليها أجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام.
الرواية الثانية إذا كان وليا لامرأة يصح أن يتزوجها فإنه لا يزوجها من نفسها وإنما يوكل غيره يزوجه إياها. كان هذا والله أعلم من باب الاستحسان بأن يكون في العقد طرفان وإلا فالمسألة جائزة بلا شك. نعم.
مسألة وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى أعطاه للعقد.
المالك له أن يزوج مماليكه لأنه ولي عليهم. قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا كان له عبد وله أمة فإنه يتولى طرفي العقد فيزوج عبده من أمته لأنه ولي على الطرفين على الاثنين. نعم. يرتكب كبيرة لكن الكبيرة في العرض أشد. يرتكب كبيرة شرب خمر سرقة تناول مخدرات كل هذا الفجور. الفجور هو ارتكاب الكبائر قذف للمحصنات. نعم. لا يعم حتى الفسق في الدين ولو كان دون الكفر. نعم. الفسق المراد به الخروج عن طاعة الله. الفسق لغة الخروج والمراد به شرعا الخروج من طاعة الله. قد يكون كفرا قد يكون دون ذلك. الفاسق على قسمين كافر أو غير كافر. نعم.
إذا كان الشاهد في عقد النكاح مسلما لله وهو خالق لحياته شارك الادخار هل تصح شهادته أم لا؟ وإذا لم تصح فهل يعاد العقد من جديد؟
القاعدة أنه لا يشهد إلا عدل والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب. الإسبال إذا أصر عليه بعد معرفة حكمه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب يعتبر فاسقا. أما شرب الدخان فهو معصية ولا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لكنه معصية محرم. إلا من ناحية إذا داوم على الصغيرة يقول إذا داوم على الصغيرة وأصر عليها صارت كبيرة لكنه أقل. على كل حال هو أقل من الإسبال وأقل من شرب الخمر وإن كان معصية ظاهرة. وعلى كل حال يعتبر الأمثل فالأمثل يعتبر في كل زمان الأمثل فالأمثل. يعني يقولون أعدل الفاسقين إذا لم يوجد غيره يعتبر أحسنهم وأقلهم شر. وأما إن وجد من هو أحسن منه فإنه يختار غيره. نعم. إن وجد من هو أحسن منه من الأولياء فإنه يختار. أما إذا لم يوجد إلا هذا الفاسق هو وليها فإنه يكون وليا له. الأمثل فالأمثل. نعم.
فضيلة الشيخ بين لنا الأمور التي لا تقبل فيها شهادة النساء. هل تقبل شهادتهن في الأمور الخاصة بالنساء وحضور الشهر وغير ذلك؟
لا ما تقبل شهادتهن إلا في مسائل خاصة مثل الأموال هذا بنص الآية الكريمة. ولا تقبل شهادة وحده لا بد مع الرجال. فرجل وامرأتان، وكذلك شهادة المرضعة، شهادة المرضعة تقبل أيضا، يعني هذا من اختصاص النساء، كذلك تقبل شهادتهن في عيوب النساء التي لا يطلع عليها إلا النساء، تقبل شهادة النساء في ذلك، ما لا يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادتهن فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، حضرت عقد زواج وقد تم العقد بحضور ولي والزوج، وكانت المجلس حضور كثير، ولم يختار المأذون الشاهدين من ضمن الحاضرين، بل اكتفى بالحضور، فهل يصح استقبال النساء؟
نعم يصح، ما دام انه حصل الإيجاب والقبول في مجلس فيه حضور كثير يكفي هذا، لكن إذا كان العقد يكتب ويوثق فلا بد أن يذكر فيه اسم الشاهدين، أما إذا كان العقد لا يكتب فلا مانع من ذلك، لأنه حصل الإعلان وحصلت الشهادة من الحضور. نعم.
فضيلة الشيخ، قلنا إن القبائل العربية بعضهم لبعض، والسؤال أن هناك طبقات لا تستطيع التصرف بها كالقبيلي وغير القبيلي، فهل يجوز رفع المتدين غير القبيلي لما يلحقنا من الكلام والهجر؟ وأرجو من قضيتكم بيان تأويل قوله عليه السلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأنا مثل تزوجوه إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد عليه
كبير.
وفساد كبير.
نعم، وكما قلنا إن المسلمين والحمد لله أنهم بعضهم لبعض أكفى، لكن من ناحية النسب إذا كان هذا قبيلي وهذا غير قبيلي فالعقد يصح، يصح، ولكن يبقى الخيار للمرأة إذا لم ترضى أو أحد أوليائها إذا لم يرضى له حق الفسخ، فهو عقد صحيح لكن مبني على الإجازة لأجل دفع الضرر والفتن، والحاصل أنه إذا حصل فتنة، حصل سوء تفاهم وقطيعة، فينبغي تجنب مثل هذه الأمور، لأن طلب الصلح والإصلاح بين الناس وطلب الوفاق والوئام ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان تزويج غير القبيلي من القبيلية يترتب عليه مفاسد وفتن وشرور فتركه أحسن تجنبا لله، لا نقول إن ما يصح وليصح، لكن تركه أحسن تجنبا للفتنة. والنساء كثير ولله الحمد، النساء كثير تزوج ممن لا يحصل بزواجه منها فتنة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا راح الأب مثلا عيشة بعيدة والابن موجود فهل للأب توكيل الأخ مثلا؟
الأب يوكل من شاء، الأب يوكل من شاء حتى لو أجنبي، فهم يوكل من شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يكون للراقضي ولاية على من تحته إذا كانت سنية؟ فإذا كان لا فهل يكون ذلك لسائر أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم؟
الذي بدعته مكفرة ليس له ولاية على مسلمة، إذا كانت بدعته تقتضي الردة والكفر سواء كان رافضيا أو غيره لا يصح أن يتولى على مسلمة، أما إذا كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام فله الولاية لأنه مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، لو رضيت الحرة بالأب قلتم صحا لله، لكن ما حكم الأولاد؟ هل يصيرون في حكم أبيهم عبيدا أم بحكم أمهم؟
الولد يتبع في النسب يتبع أباه، الأولاد في النسب يتبعون أباهم، يتبعون أباهم، وفي الرق والحرية يتبعون أمهم، يتبعون أمهم، وفي الدين يتبعون خير الأبوين دينا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.